بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الشهري 17 من مجالس التأمل في سورة الكهف، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أصول الفتن 4 في هذه السورة بما مر معنا من قصص من الفتنة في الدين وعلاجها، وكذلك فتنة المال وعلاجها، وفتنة العلم وعلاجها، وفتنة الجاه والمنصب وعلاجها. ناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة أحوال الناس بحسب تعاطيهم وبحسب تعاملهم مع هذه الفتن. فالناس إما مسلم ناج من هذه الفتن، فإن الله سبحانه وتعالى أعد له الجنة وما فيها من النزل ومن النعيم المقيم، وإما غارق فيها، خائض فيها، واقع في حبائلها وشراكها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد له العذاب العظيم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا بعد أن ذكر قصة ذي القرنين وبناء السد، قال سبحانه بعد أن نظر ذو القرنين إلى هذا السد وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم، قال أهل التفسير هذا الضمير يرجع على يأجوج ومأجوج، وقيل يرجع على الخلائق يوم القيامة بقرينة ذكر النفخ في الصور، ومن قال أنه يرجع على يأجوج ومأجوج، وهذا هو الأظهر لأنه أقرب مذكور في الآية السابقة. قال: وتركنا بعضهم، أي يأجوج ومأجوج، واختلفوا هنا يومئذ. ما هو هذا اليوم؟ هل هو يوم اكتمال بناء السد؟ فلما أكمل ذو القرنين بناء هذا السد العظيم وحجز شر وفساد هؤلاء على الناس، أصبحوا يضطربون ويروجون ويموجون كأمواج البحار العظيمة، فوصفهم بهذا الوصف. قال: وتركنا بعضهم يومئذ، أي عند اكتمال بناء هذا السد، يموج في بعض، لأنهم حجزوا وينتظرون الخروج من هذا المكان. هذا معنى. وقيل يومئذ المقصود به هنا أي يوم أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج يأجوج ومأجوج وهدم هذا الردم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إشارة إلى كثرتهم وشدتهم وسرعتهم واضطرابهم وحركتهم السريعة واختلاطهم مع بعضهم البعض في يوم خروجهم من السد. وقيل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يوم القيامة جميع الخلائق نتيجة لما فيه من أهوال ومن أحوال عظام، فإن الخلائق يضطربون ويموجون موج البحار. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، والأظهر أن هذا راجع إلى يأجوج ومأجوج في يوم ردم وانهدام السد، وهذا من علامات الساعة الكبرى، ويحصل ذلك كما ثبت في العديد من الأحاديث الصحيحة بعد ظهور الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام، ثم يظهر يأجوج ومأجوج كما قال سبحانه: وهم من كل حدب ينسلون، وهي من علامات الساعة الكبرى. ثم قال ونقلنا الله سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر بعد أن تنقضي الحياة على وجه هذه الأرض، قال ونفخ في الصور. من الذي ينفخ في الصور؟ هو إسرافيل عليه السلام من الملائكة العظام، والصور هو القرن الذي قد التقمه إسرافيل عليه السلام ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور. فجمعناهم جمعا، أي جمع الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج والإنس والجن وجميع الخلائق، جمعهم جمعا، جاءت نكرة ومنونة في إشارة إلى هول هذا الموقف، جمعهم جمعا عظيما مهولا في موقف مهيب، في موقف تقشعر له الأبدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أظهرناها وبرزنا جهنم لمن؟ للكافرين. قال يومئذ أي يوم القيامة. وعرضنا جهنم، فجهنم كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين، فهي تأتي وتقاد كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم ومعها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال وجيء يومئذ بجهنم، فإنها يجاء بها وتعرض. قال وبرزت الجحيم للغاوين، وكذلك فهي تراهم وهم يرونها وهم يعرضون عليها وهي تعرض عليهم، وهذا من باب العذاب الحسي المعنوي، أي يرونها قبل أن يواقعوا العذاب فيها. قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وكذلك قال سبحانه في هذه السورة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وعرضنا جهنم، هذه النار، جهنم هو اسم من أسماء النار، يومئذ للكافرين عرضا، عرضا عظيما مهولا شديدا مخيفا. لماذا؟ ما هو سبب هذا العذاب وهذا العرض؟ قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، لأنهم ما انتفعوا من هذه الحواس، ما انتفعوا من حاسة البصر التي يفترض أنهم يروا هذه المخلوقات وهذه الأكوان وينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليتعظوا ويعتبروا ويتذكروا، وكذلك ينعكس ذلك على قلوبهم. قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، نفى عنهم السمع الذي فيه الانتفاع، مع أن حاسة السمع موجودة، ولكنهم لما ثقل عليهم كلام الله وثقلت عليهم الآيات وثقلت عليهم البينات فكأنهم ما سمعوا كلام الله وما سمعوا هذه الحجج وما انتفعوا بهذا الكلام. قال وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم قال سبحانه وتعالى موبخا ومنكرا على هؤلاء الكفار، قال أفحسب الذين كفروا، أفظن الذين كفروا وكذبوا وجحدوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هل يظن هؤلاء أنهم إذا اتخذوا الأولياء والنصراء من عباد الله كالملائكة والأنبياء وغيرهم ممن خلقهم الله، هل يظن أنهم إذا اتخذوهم وطلبوا منهم الشفاعة وطلبوا منهم التأييد وطلبوا منهم النصرة هل سينفعونهم، أو إذا اتخذوهم أولياء هل سيمنعون عنهم العذاب يوم القيامة؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النزل أي الضيافة، أو النزل المنزل الذي يستقرون ويقيمون فيه. هذا المشهد وهذه الآيات التي معنا فيها عدد من الهدايات والفوائد نمر عليها بمشيئة الله تعالى. قال سبحانه في الآية الأولى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وصف الله سبحانه وتعالى كثرتهم أي يأجوج ومأجوج وإفسادهم بأبلغ عبارة وأيسر كلمات، كالأمواج التي تتلاطم لكثرتها وتتابعها. لو جئت الآن لدهاق المخرجين أو الذين يريدون أن يصفوا مشهدا بعبارات موجزة لا يستطيعون أن يصفوا هذا المشهد العظيم يوم القيامة بهذه العبارات الموجزة. هذا المشهد الذي سيقع، قال وتركنا بعضهم، وجاءت كلها بالماضي، يموج في بعض. تأملوا، يموج في بعض، وصف خروجهم وإفسادهم وتدافعهم واختلاطهم واضطرابهم وذهابهم كالموج، وهذا وصف دقيق وعجيب، وهذا يدل على بلاغة كتاب الله عز وجل في تنكير الجمع والعرض تهويل. هذه أفادها ابن عاشور، قال فجمعناهم جمعا نكرها، وكذلك قبلها قال عرضا نكرها، فيه إشارة لتهويل هذا الموقف وهذا المشهد. واستعمل الماضي موضع المضارع تنبيها على تحقيق وقوعه، قال وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ، مع أنه لم ينفخ في الصور، قال ونفخ. سنجد في هذا المشهد أن الأحداث المستقبلية ذكرت بأفعال الماضي لتحقق وقوعها. الناس في أمواج الفتن، إما غارق فيها أو ناج منها، لا ثالث لهما، إما خائض غارق منتكس فيها وإما ناج منها، وهذا ما ذكر في هذه السورة. فيها أي هذه الآية إثبات البعث بعد الموت. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وفيها كذلك دليل على النفخ في الصور. الآية الأخرى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من الحكم في إخبار الله عز وجل بذلك أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله. ما حكمة إخبار الله عز وجل بهذا الموقف وبهذا المشهد وبهذه الحالة التي تكون عليها النار أمام هؤلاء الكفار، مع أنهم سيدخلونها ويذوقون فيها أشد العذاب؟ الحكمة أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله إذا تذكر هذا المشهد، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميه، كما قال الصديق رضي الله عنه: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كذلك فيها العذاب النفسي جمعا مع العذاب الحسي، قال وعرضنا، فهم يرونها قبل أن يدخلونها. النظر إلى النار والمكان الذي سيعذبون فيه هذا فيه عذاب معنوي قبل العذاب الحسي. إن تذكر مشهد النار المعروضة يوم القيامة يحجز النفوس عن عرض المشاهد الملأى بمساخط الله في هذه الدنيا. إذا تذكر المؤمن أحوال النار وما فيها من عذاب وما فيها من شدة وما فيها من أحوال لأهلها الذين يواقعونها، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من حميمها وزقومها وسمومها وغسلينها ونارها وحرها وزمهريرها، كل هذه إذا تذكرها العبد فإن هذه التذكرة تحجز النفس عن المشاهد التي هي ملأى بمساخط الله عز وجل، كمشاهد المحرمات أو مشاهد الاختلاط أو مشاهد الصور المحرمة وغير ذلك. قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. هذه أفادها ابن كثير، أي بمجرد أن يرونها يبدأ الهم والغم والقتر والذل والحزن لهم، وهذا هو العذاب النفسي المعنوي الذي يسبق العذاب الحسي. عرض جهنم للكافرين إنما هو عرض حقيقي مخيف مرعب، ولهذا جاءت كلمة عرض نكرة ومنونة، وهي تفيد التهويل والترهيب. النار تعرض على الكافرين ويعرضون عليها لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها، كما قال تعالى في عرضها عليهم، هنا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وقال في عرضهم عليها ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فكما ذكرنا هي تعرض عليهم وهم يعرضون عليها، وهي تراهم وهم يرونها، وهم يدعون ويدفعون إليها وهي تقرب إليهم. قالوا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين، وتخصيص العرض بهم مع أنها بمرأة من أهل الجمع قاطبة، لأن ذلك لأجلهم خاصة، هم الجميع يرونها، ولكن خصصت بهم أي بالكفار لأنها أعدت لأجلهم. شبه ذلك بالعرض من باب التهكم بهم، لأن العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة، هذه أفادها ابن عاشور. أصل العرض لا يكون إلا لما فيه رغبة ولما فيه شهوة ولما فيه منفعة، تعرض هدية، تعرض مالا، تعرض سلعة ترغب فيها الآخرين، تعرض وظيفة، تعرض منصبا، تعرض حوافز، تعرض جوائز. العرض يأتي بهذا المعنى، ولكن تعرض أمرا فيه شر وفيه سوء وفيه عذاب، هنا جاء من باب التبكيت ومن باب التوبيخ ومن باب التهكم عليهم في هذا الأمر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول وعرضنا، فتبدأ النفوس يوم القيامة وخصوصا الكفار يتشوفون ويتشوقون لهذا العرض، لأنهم يعلمون أن العرض ما بعده أمر مغري وأمر نافع. ثم تأتي بعد ذلك وعرضنا جهنم، بعد أن يسمعوا هذه الكلمة فإنهم يصابون بالهم. كذلك فيهما تأكيد الفعلين، أي جمعا وعرضا بمصدريهما، قال جمعا وعرضا لتحقق أنه جمع حقيقي وعرض حقيقي ليس من المجاز، وهذه أفادها ابن عاشور رحمه الله في تفسيره. كذلك قول الله عز وجل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، بينت هذه الآية سبب عذاب الله للكفار أن أعينهم كانت في غطاء عن ذكر الله. وهنا قال في غطاء، في غطاء، أصبح الغطاء كأنه ظرف أحاط بالعين من جميع جوانبه، أي أحاط بهذه الحاسة وبالنظر وبالبصر، في غطاء عن ذكري أي عن الوحي، أو في غطاء عن تذكر الآيات الكونية من خلال النظر من خلال التأمل، ما تذكروا هذه الآيات وما انتفعوا بحواسهم من هذا التأمل وهذا النظر. قال وكانوا لا يستطيعون سمع، كذلك ما انتفعوا وما وظفوا حاسة السمع للانتفاع بالوحي والانتفاع بآيات الله التي يسمعونها. كذلك نبهت الآية إلى أن توبة أولئك هو أن يرفع الغطاء عن أعينهم وأن يسمعوا كلام الله وأن يروا ويفقهوا حجج الله ويعتبروا، هذا هو الحل لهم وهذا هو العلاج، أن يتوبوا وأن يتعظوا وأن ينتفعوا بسماعهم لكلام الله عز وجل. أي نظر أو سمع لا يفيدان المرأة تعظيما لله تعالى وذكرا له ورهبة منه فأي قيمة لهما، العين أو النظر أو السمع أو جميع الحواس التي لا ينتفع منها العبد لا قيمة لها، لا قيمة حقيقية لها، فإنما يصبح حاله كحال البهائم والحيوانات الذين لا ينتفعون انتفاع من له عقل بهذه الحواس. قوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري جيء بالموصول، قال الذين كانت لذمهم وللتنبيه على أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لهم، أي الذين عرفوا بذلك في الدنيا. هذه أفادها ابن عاشور. ما هو السبب لعرض جهنم لهم وما هو السبب في عذابهم؟ هو مضمون هذه الصلة. ما هو؟ أنهم عرفوا بأنهم ما انتفعوا من النظر لآيات الله الكونية، وما انتفعوا من سماع آيات الله الشرعية. وحرف فيه هنا للظرفية المجازية، وهي تمكن الغطاء من أعينهم بحيث كأنها محوية للغطاء، أفادها كذلك ابن عاشور. بقدر تدبرك لكتاب الله وقبول الحق الذي فيه يحصل التخفيف عنك من أهوال يوم القيامة. لماذا قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا؟ هؤلاء الذين هذا حالهم في الدنيا، وما انتفعوا من الوحي وما انتفعوا من كتاب الله، سيكون حالهم يوم القيامة أن تعرض عليهم هذه النار بهذه الطريقة المخيفة. الإعراض والغفلة عن ذكر الله والقرآن يعمي عن رؤية الحق ويصم عن سماعه. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن أعرض عن القرآن وعن سماع القرآن وعن تلاوة القرآن وعن التأمل في آياته وعن فهمه وعن معرفة معانيه وعن التدبر لآيات القرآن، من أعرض عنها سيقع في الغفلة، وإذا وقع في الغفلة لن ينتفع بحواسه بهذه الآيات. كذلك كيف يستمع المبطل إلى كلام الحق وقد حشى أذنيه بسدود من بغضه ولهوه؟ هذا المبطل صاحب الباطل، صاحب الزيغ وصاحب الضلال، صاحب الإلحاد أو صاحب الفجور، الذين قد لا يعجبهم سماع القرآن ولا يعجبهم سماع آيات الله، هذه آذانهم مملوءة ومحشوشة بسدود من بغض كلام الله عز وجل ومن محبة له وغيره من الكلام، وانشغالهم بملذاتهم وأهوائهم. فهذا الذي هذه صفته كيف يستمع لكلام الله؟ لا يستمع. قال ابن القيم هذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. ذكر ذلك في شفاء العليل. قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، يؤخذ منها كلما ابتعدت عن تلاوة القرآن وتأمل آياته استثقلت سماعه. قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طال على الإنسان الأمد في أن يفتح المصحف وأن يقرأ منه وأن يسمع كلام الله عز وجل، فإنه شيئا فشيئا سيستثقل ويستمرئ ويستحسن عدم الاهتمام وسماع كلام الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله على تفسير السلف والجمهور المراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها. كذلك قوله وكانوا لا يستطيعون سمعا، نفي استطاعتهم السمع أنهم لشدة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم للاستماع، لشدة هذا الكفر الذي أشعش في قلوبهم والجحود والإباء والاستكبار والإنكار لهذا الحق، نفوسهم لا تطاوعهم على هذا الاستماع. فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة وفي الإعراض. هنا ذكر نفي الرغبة، وكذلك هذا يلزم منه الإعراض عن سماع كلام الله عز وجل، كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، وهو مبالغة في انتفاء السمع إذ نفيت الاستطاعة، أفادها أبو حيان في تفسيره. الآية الأخيرة التي معنا في هذا المشهد من الفوائد والهدايات، قال أن يتخذوا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، صيغة فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدلالة على تجدده منهم وأنهم غير مقلعين عنه، المضارع أي الاستمرار، في إشارة إلى أنهم مصرين على هذا الأمر ومصرين على عدم الانتفاع وكذلك على كفرهم وعلى جحودهم. هذه أفادها ابن عاشور في تفسيره، فيها تهديد للكافرين، لذلك قال أعتدنا، وهي تهيئة العذاب لهم قبل دخولهم إياه. أخطر الخطأ في الحسابات أن تخطئ التقدير في أمور الدين، فالنتيجة كارثة عظمى يوم القيامة. هنا ماذا قال؟ قال أفحسب الذين كفروا، هؤلاء ظنوا وقدروا ولكن أخطأوا في تقديرهم، ظنوا أن هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء وشفعاء ونصراء من دون الله أنهم سينفعونهم في الدنيا ويمنعون عنهم العذاب يوم القيامة، فهم أخطأوا في التقدير. فإن أخطر الخطأ في الحسابات هو ما تعلق بأمر الدين وأمر الآخرة وأمر العقيدة وأمر المنهج وأمر الأخلاق التي تقود العبد إلى تحقيق الصلاح والاستقامة والفوز بالدارين. كثير من الناس يجازف بدينه ويجازف بعقيدته ويجازف بإيمانه ويجازف بإسلامه، فهذه أخطر التقديرات. قد يقدر الإنسان يدخل في مشروع مادي ويخسر، أو لا تتيسر له وظيفة، أو يقدر أمرا متعلق بتجارة أو بوظيفة أو بزواج أو غير ذلك ويعدل ويصحح وضعه. أما الخطأ فيما يتعلق بأمر الدين، أن يسلك منهجا منحرفا أو أن يقع بأمر فيه شرك أو فيه بدعة أو فيه انحراف أو فيه خطأ أو فيه زلل أو كبيرة، فهذا من أسوأ الحسابات والتقديرات. لذلك يقول أبو السعود في تفسيره وفيه تخطئة لهم في حسبانهم وتهكم بهم حيث كان اتخاذهم إياهم أولياء من قبيل اعتاد العتاد وإعداد الزاد ليوم المعاد، فكأنه قيل إن أعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جهنم عدة. هم أعدوا لأنفسهم يوم القيامة، هؤلاء عد لهم، ولكن الجزاء من جنس العمل، فأعد الله لهم جهنم جزاء يوم القيامة. قال أبو السعود كذلك وفي إراد النزل إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هو أنموذج له، يعني هذه نموذج مصغر للعذاب الذي ينتظرهم، لأنه قال نزل، والنزل هو الضيافة التي تقدم للضيف. هذه المعبودات هي عباد لله، قال هنا عبادي، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كذلك من الفوائد، وهذه نختم بها، ما أسفه عقول المشركين وما أقل استبصارهم بحقائق أمور الربوبية والألوهية. لماذا؟ لأنهم جازفوا بذلك. قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يصرف عنا وعنكم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.